الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوبه التوبة. ما زال الكلام في الجواب عن الاعتراضات المتقدمة. وصل الكلام إلى الجواب عن الاعتراض الثاني. كان حاصل الاعتراض الثاني هو خروج الأصول العملية، فإن الأصول العملية لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. الأصول العملية ليست ممهدة لاستنباط حكم شرعي، بل هي مجرد وظائف عملية تقرر الوظيفة حال الشك للخروج عن دائرة الحيرة والتردد، ولا تثبت الحكم الشرعي ولا تكشف عن الحكم الشرعي، فهي خارجة عن هذا التعريف. الجواب عن هذا ذكر أكثر من محاولة لدفع هذا الاعتراض. أولى المحاولات محاولة المحقق الخراساني صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال لابد من إضافة قيد جديد للتعريف، لابد من تتميم التعريف بإضافة عبارة جديدة. قال لابد من إضافة هذه العبارة: أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. نفس التعريف المشهور حافظ عليه، قال علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أو التي ينتهى، يعني أو القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل. وصحيح أن العبارة الأولى لا تكون شاملة للأصول العملية، لكن العبارة المقترحة الجديدة تكون خاصة بالأصول العملية. الأمارات هي واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي. خبر الثقة، حجية خبر الثقة، خبر الثقة ينظر إلى الواقع ويكشف عن الواقع ويثبت الحكم الشرعي وكأنما هو الواقع. حينما يخبر زرارة بحرمة لحم الأرنب، هذا حجية خبر الثقة، تعني أن الواقع هو حرمة لحم الأرنب. فالحكم الواقعي، حكم الله في الواقع، هو ما أدت إليه الأمارة، ما أدى إليه في خبر الواقع، بخلاف الأصل العملي. الأصل العملي هو قاعدة أو وظيفة تقرر وينتهى إليها في مقام العمل. المكلف يقول الآن أنا لم أدرك الواقع، أنا لا أدرك الواقع الآن، أبقى في حيرتي وشكي وترددي. الشارع المقدس قال لا، قال أنا أجعل لك أصول عملية تخرج بتلك الأصول العملية عن دائرة الحيرة والشك. نعم، لا يمكن أن يقال أن حكم الله هو مثلا البناء على النجاسة أو البراءة من الحرمة، لكن هي وظيفة تقرر وينتهى إليها في مقام العمل للخروج عن دائرة الحيرة والتردد. فبذلك صاحب الكفاية تلافى هذا النقص الحاصل بالتعريف وخروج الأصول العملية بذكر هذا القيد المقترح من قبل صاحب الكفاية. هاي المحاولة الأولى. المصنف ما علق على هاي المحاولة، لا بس أشوف من المناسب أن نتعرض إلى نقد هاي المحاولة حتى نجرؤ على مخالفة صاحب الكفاية. أولا نقول هذا القيد الذي اقترح صاحب الكفاية في الحقيقة ليس دفعا للإشكال في حقيقة هذا الكلام وواقعه، هو بالحقيقة شنو؟ إذعان وتسليم للإشكال. صاحب الكفاية دنق أمام الإشكال، يقول أنا محتاج إذن إلى شنو؟ إلى إضافة عبارة جديدة. نفس إضافة عبارة جديدة وتتميم للتعريف، هذا يستبطن الاعتراف بعدم سلامة التعريف الأول. وإحنا ما نريد نسلم بالإشكال، إحنا مهما أمكن نريد نجيب عن الإشكال، نرفع الإشكال، مو نسلم بالإشكال ونوجد تتميما وترميما التعريف. فنفس طريقة صاحب الكفاية هي بالحقيقة تسليم بالإشكال لا جواب عنه، هذا أولا. ثانيا، القيد اللي ذكر صاحب الكفاية قيد أو ينتهى إليها في مقام العمل أو هذا بعطف بأو، هذا في الحقيقة لم يوجد ما إذن حقيقيا بين مسائل الأصول المتفرقة، هو لا يوجد جامعا يجمع الأصول المسائل الأصولية المتفرقة، لأن وظيفة التعريف كما نعلم جميعا وظيفة التعريف هو أن يذكر جامعا واحدا موجودا في جميع المسائل. يعني أنا حينما أطالب أرى أمامي زيد وعمر وبكر وخالد وأفراد ومصادق الإنسان، حينما أطالب بإيجاد تعريف للإنسان أجرد الأفراد عن الخصوصيات، أعري الأفراد عن الخصوصيات، تبقى ما هي المشتركة بين جميع الأفراد، أقول الإنسان حيوان ناطق. التعريف وظيفته أن يوجد ما إذن وجامعا بين أفراد المعرف. صاحب الكفاية لم يوفق بتلك المهمة، لم يوجد ما إذن بين المسائل المختلفة لعلم الأصول. هو قال المسائل علم الأصول، قواعد علم الأصول، إما أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وإما أن ينتهى إليها في مقام العمل. إذا كان الأمر كذلك فإحنا من أول الأمر كان بإمكاننا أن نعطف، بإمكاننا من أول الأمر نقول مسائل علم الأصول. علم الأصول هو العلم الباحث في إحدى مباحث الألفاظ والملازمات العقلية ومباحث الحجج والأصول العملية. ما أسهل العطف إذا القضية يم العطف، العطف سهل، ما أسهل التعريف حينئذ؟ إحنا ما نريد تعريف مشتمل على العطف وتلقي لي بالقواعد والمسائل مشتتة وتعطفها بأو، هذا مو إيجاد مائز. فحتى إذا تنزلنا عن الأمر الأول، طريقة صاحب الكفاية في نظر لي الإشكال أصلاً ليست بصحيحة. هاي المحاولة الأولى، واضح هذا؟ قال وأما الملاحظة الثانية، يعني نعشر إيه بعدنا، إحنا بعدنا شيخنا، خلينا نتسلسل شوية شوية. قلنا إحنا الآن قاعد ننظر إلى تعريف المشهور، أشكلنا على تعريف المشهور، قاعد نجاوب عن شنو؟ عن الإشكالات. إذا توفقنا نبقى محافظين على تعريف المشهور، ماكو داعي إلى العدول. إذا ما توفقنا إحنا مطالبين بإيجاد تعريف جديد يجمع المسائل وخالي عن الإشكالات المتقدمة، وهذا ما سنذكره في المبحث الرابع. قال وأما الملاحظة الثانية فقد يجاب عنها، الملاحظة الثانية خروج الأصول العملية، فقد يجاب عنها تارة بإضافة قيد إلى التعريف وهو أو التي ينتهى إليها في مقام العمل كما صنع صاحب الكفاية. هاي الطريقة الأولى، هاي المحاولة الأولى للإجابة عن الإشكال. المحاولة الثانية، محاولة السيد الخوئي رحمة الله عليه، حاصل المحاولة للإجابة عن هذا الإشكال هي أن هذا الإشكال إنما يكون تاما ومستحكما على التعريف إذا كان المقصود من كلمة الاستنباط هو الإثبات الحقيقي للحكم الشرعي. شوية لاحظوا هذا التعريف إيش قال؟ قال العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا الإشكال يكون تاما صحيحا موجبا لخروج الأصول العملية إذا كان المراد من الاستنباط، هاي مفردة الاستنباط المأخوذة في التعريف، إذا كان المراد منها الاستنباط يعني شنو؟ يعني الإثبات الحقيقي للحكم الشرعي، كما في خبر الثقة. خبر الثقة شو يسوي؟ يثبت حقيقة الحكم الشرعي بحيث إحنا بإمكاننا أن نقسم على أن هذا الحكم هو حكم الله في الواقع. فإذا كان المراد من الاستنباط الإثبات الحقيقي للحكم الشرعي نقول إيه هذا يتم في الأمارات ولا يتم في الأصول العملية. الأصول العملية لا تثبت حقيقة الحكم الشرعي، لكن هذا ليس بمراد. سيد الفوق يقول هذا ليس بمراد، لا يراد من الاستنباط الإثبات الحقيقي للحكم الشرعي، بل المراد من الإثبات من الاستنباط في التعريف ما هو أعم من الإثبات الحقيقي للحكم الشرعي. شنو المراد؟ يقول يراد معنى جامع بين الإثبات الحقيقي وبين غيره. شنو المعنى الجامع؟ يقول يراد من الاستنباط الإثبات التنجيزي أو التعذيري. هذا المراد من استنباط الحكم الشرعي. استنباط الحكم الشرعي شنو يعني؟ يعني الإثبات التنجيزي والتعذيري للحكم الشرعي. فمثلا إذا أجى خبر زرارة، خبر زرارة وقال يحرم لحم الأرنب، نقول إحنا من خلال هذا الخبر، من خلال حجية خبر الواحد، نثبت التنجيز للحرمة. هذا معنى الإثبات التنجيزي. يعني شنو؟ يعني أنك حينما تصل إليك هذا الخبر، حينما يصل إليك هذا الخبر، الحرمة تكون ناجزة عليك. فإذا خالفت الحرمة وارتكبت وأكلت لحم الأرنب تستحق العقاب، تكون الحرمة ناجزة عليك. أما بالعكس إذا أجانا خبر وقال مثلا لحم الأرنب حلال جائز، وتبين أن الواقع هو شنو؟ الحرمة، وقد أكل المكلف لحم الأرنب اعتمادا على الأمارة، اعتمادا على خبر الواحد، يكون حينئذ شنو؟ معذورا. فقد ثبت التعذير بواسطة الخبر. هذا المراد من الاستنباط. الاستنباط يعني شنو؟ يعني الإثبات التنجيزي إذا كان الحكم حكما إلزاميا كالحرمة والوجوب، أو الإثبات التعذيري إذا كان الحكم حكما ترخيصيا مؤمنا. هذا الإثبات التنجيزي والتعذيري سيد الخوي يقول كما هو موجود في الأمارات، موجود وين؟ في الأصول. هو الأصل العملي أيضا ينجز تارة ويعذر أخرى. فأنت المستشكل فهمت من الاستنباط يعني الإثبات الحقيقي، فقلت خلاص طلعت الأصول العملية. هذا مو صحيح. المراد من الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي، هو الإثبات التنجيزي والتعذيري للحكم الشرعي. ومن الواضح جدا أن الأصول العملية أيضا تثبت التنجيز والتعذير للحكم الشرعي، وبذلك يكون التعريف شاملا للأصول العملية كما كان شاملا للأمارات، فلا يرد الإشكال. واضح هذا؟ واضح. قال من هو هذا اللي نجعله فارق؟ أي بالعكس، مو فارق، بالعكس. أصلا هو يريد يوجد جامع بين الأمارات والأصول حتى يقول شوفوا دخلوا ويانا الأمارة والأصول معا. أي ذاك معلوم ندري به. هو أصلا المستشكل باني على هذا التفريق. إحنا جاوبنا نقول لا عمي، ماكو فارق بين الأصول والأمارات في الإثبات التنجيزي والتعذيري. أحسن فدخله. ليش؟ أي. شنو وظيفة الأصول العملية؟ في أدري وظيفة عملية وأستحق العقاب لو ما أستحق العقاب. يعني إذا أجاني الأصل العملي وثبت لي الحرمة وأنا خالفت، قلت أصل عملي شنو؟ خل آكل، ما أستحق العقاب؟ شنو فائدة جعل الأصل العملي؟ لا، الأصل العملي ينجز ويعذر تماما كالأمارة. قال وأخرى يعني تارة بطريقة صاحب الكفاية وتارة أخرى بطريقة السيد الخوئي. قال وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى، هذا الاستنباط الوارد بالتعريف نفسره بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري، مو الإثبات الحقيقي. قال وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة يعني الأمارات والأصول العملية معا، تشترك فيه فتدخل بدخول واحد معا في التعريف. بذلك تمكن المصنف من التغلب على هذا الاعتراض، الاعتراض الثاني، إما بطريقة صاحب الكفاية اللي ناقشناها، وإما على الأقل بطريقة السيد الخوي، وبذلك نعبر بحمد الله عقبة الملاحظة الثانية. بقى المحاولة الثالثة أذكرها بنحو السرعة بها فد فائدة. المحاولة الثالثة للتغلب على نفس هذا الإشكال، إشكال خروج الأصول العملية، هي محاولة المحقق النائين الذي وضع اليد على الحكم الشرعي. السيد الخوي اجى سلط الأضواء على شنو؟ على الاستنباط. قال الاستنباط يعني الإثبات التنجيزي والتعذير. المحقق النائين قبل السيد الخوي سلط الأضواء على شنو؟ على الحكم الشرعي. قال هذا الإشكال إنما يتم إذا كان المراد من الحكم الشرعي، يقولوا ياي، الحكم الشرعي الواقعي. إذا كان المراد من القاعدة الممثلة لاستنباط الحكم الشرعي الواقعي، نقول هذا مختص بمن؟ بالأمارات. لكن إذا عممنا وقلنا أن المراد من الحكم الحكم الشرعي المذكور بالتعريف الأعم من الواقعي والظاهري، فحينئذ يكون مشمول للتعريف، لأن الأصل العملي يثبت حكم شرعي لكن شنو؟ ظاهري. فالحكم الأصل العملي يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي لكن الظاهري مو الواقعي كما في الأمارات. فإذا عممنا الحكم الشرعي للواقعي والظاهري، حينئذ لا يرد هذا الإشكال. هاي المحاولة مر علينا الولاء، أحسنتم. هاي اللي ذكرها الشيخ المظفر في أول تعريفه، في أول تعريفه لعلم الأصول، اللي هو الشيخ المظفر مو كلش واضح في الغرض من ذكر هذا التقسيم. احنا في حينها الاخوان اللي كنا بخدمتهم قلنا الغرض من هذا التقسيم هو دفع اشكال وارد على التعريف، وهو خروج الاصول العملية. هاي الطريقة طريقة المحقق النائيني، وهي طريقة صحيحة وقد تقدمت علينا في اصول المظفر. هاي طريقة ثانية ايضا للتخلص عن الملاحظة، فهاي الملاحظة ليست بواردة اصلا. الكلام يبقى في الملاحظة الثالثة، وهي النقض بالمسائل اللغوية. النقض بالمسائل اللغوية مثل قلنا مسألة الصعيد، كلمة الصعيد ظاهرة في التراب أو مطلق وجه الأرض، أي مسألة لغوية، لكن مع ذلك هي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، تكون ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فتكون داخلة في التعريف. هذا الإشكال أيضا أكثر من محاولة ذكرت في دفعة. أول المحاولات اللي يذكرها المصنف محاولة المحقق النائيني. المحقق النائيني على ما يقول المصنف أضاف قيدا جديدا للقواعد. من خلال هذا القيد الجديد اللي أضافه للقواعد تخرج المسائل اللغوية، تخرج المسائل اللغوية. شنو القيد الجديد اللي أضافه؟ قيد الكبروية. يعني يمكن أن يعرف علم الأصول بهذه الطريقة، نقول علم الأصول هو العلم بالقواعد الكبريات التي إذا انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها الحكم الشرعي. فإذا المسألة حتى تكون أصولية لابد أن تكون كبرى. فالمحقق النائيني بحسب نظره يقول لا يكفي في كون المسألة مسألة أصولية، في كون القاعدة قاعدة أصولية، لا يكفي أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي كيفما اتفق. مو مجرد أن نشوفها داخلة في استنتاج الحكم الشرعي نقول إذن شنو؟ مسألة أصولية، حتى تنقضون علينا بالمسائل اللغوية. لا، لا بد بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى تمهيد المسألة لاستنباط حكم شرعي ووقوع المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي، بالإضافة إلى ذلك لا بد من شنو؟ لابد من أن تكون كبرى في القياس الأخير المنتج للحكم الشرعي اللي يسموه قياس الاستنباط. قياس الاستنباط يعني القياس الأخير اللي من خلاله تطلع لنا النتيجة نتيجة حكم شرعي كلي. فإذا المحقق النائني أضاف قيدا جديدا على القواعد، هذا القيد هو الذي يتكفل بإخراج المسائل اللغوية. قال مثلا 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 حجية خبر الثقة، إذا نجي نألف قياس نقول أخبر زرارة الثقة بحرمة لحم الأرنب، هاي صغرى نضم لها إخبار الثقة حجة. إذن النتيجة شنو؟ إخبار زرارة بالحرمة بحرمة لحم الأرنب حجة، هذا حكم شرعي، حكم شرعي يعني يحرم لحم الأرنب. يقول المحقق النائني لاحظوا حجية خبر الثقة وقعت صغرى لو كبرى، كبرى إذن هي مسألة أصولية. المسألة التي تقع كبرى في قياس الاستنباط الذي ينتج الحكم الشرعي مباشرة، هاي المسألة نقول عنها مسألة أصولية، وهذا ما موجود، ما متوفر في المسائل اللغوية. المسائل اللغوية إذا دخلت في استنباط الحكم الشرعي ومهدت لاستنباط الحكم الشرعي هي لا تقع كبرى في قياس الاستنباط. نقول مثلا كلمة الصعيد في الآية الكريمة ظاهرة في جواز التيمم بالحجر، هاي كلها شنو؟ صغرى. والظاهر حجة، هاي شنو؟ هاي الكبرى. إذن ظهور كلمة الصعيد في جواز التيمم بالحجر شنو؟ حجة. هاي مسألة الصعيد، هاي القاعدة كلمة الصعيد وإن دخلت في استنباط الحكم الشرعي وهو شنو؟ جواز التيمم بالحجر، لكن دخلت على أن تكون شنو؟ صغرى لا كبرى، فهي خارجة عن التعريف. وبهذه الطريقة تمكن المحقق النائيني رحمة الله عليه من أن يتغلب على مسألة الصعيد وكل المسائل اللغوية الأخرى، هي خارجة عن التعريف بقيد الكبروية. قال وأما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها. أولى المحاولات منها ما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه من إضافة قيد الكبروية في التعريف، مو مطلق القواعد هي القواعد الأصولية، لا، القواعد التي تقع كبرى في قياس الاستنباط. قال من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، ما يكفي أن تقع صغرى في قياس الاستنباط حتى نقول شنو؟ حتى نقول أصولي. وأما ظهور كلمة الصعيد، تعال إلى محل كلام اللي إحنا قاعد نشكل به كلمة الصعيد، وأما ظهور كلمة الصعيد فهي صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى. شنو الكبرى؟ حجية الظواهر، هاي حجية الظواهر كبرى أصولية انضمت إلى صغرانة فأنتجت الحكم الشرعي. فصحيح أن مسألتنا اللغوية ساهمت بشكل أو بآخر بإنتاج واستنباط الحكم الشرعي، لكن على أن تكون شنو؟ صغرى لا كبرى، فهي خارج عن التعريف. المصنف واضح هذا أكو سؤال؟ فقط قبل أن نجاوب، قبل أن نجاوب عن محاولة المحقق النائيني ونختم بالبحث، أنبه على نقطة. شنو فرق هاي محاولتنا، هاي محاولة النائيني، عن محاولة منه؟ الشيخ الأعظم، عفوا، الشيخ صاحب الكفاية في جوابه عن الإشكال السابق. صاحب الكفاية إيش قال؟ قال إحنا نضيف. إيش قلنا له؟ قلنا له الإضافة شنو؟ تستبطن التثبيت. ثم إضافتك هم ليه؟ مشكلة من ناحية ثانية ما نعلمها. هذا المصنف ما راح يشكل على المحقق النائيني بهذا الإشكال، إشكال صاحب الكفاية. المصنف إيش قال؟ قال منها ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من إضافة قيد، من إضافة قيد الكبروي. يعني كأنما المصنف فهم أن المحقق النائيني يضيف قيدا شن سميه الكبروي. أقول يمكن أن يفهم كلام المحقق النائيني بطريقة بحيث لا يكون إضافة حتى يرد عليه ما ورد على صاحب الكفاية. شن نقول؟ نقول السيد الخوي صادقا مو بين أن الاستنباط، وقال أن المراد من الاستنباط الاستنباط التنجيزي والتعذيري، الإثبات التنجيزي والتعذيري للإثبات الحقيقي. زين، وإجا المحقق النائيني في مرتبة سابقة هم أيضا إجا سلط الضوء على الحكم الشرعي وقال المراد من الحكم الشرعي شنو؟ الأعم من الظاهر والواقعي. شنو اللي سووه؟ فسروا المراد من الاستنباط، فسروا المراد من شنو؟ من الحكم الشرعي. أقول يمكن أن يقال أن كلام المحقق النائيني ليس إضافة لقيد جديد، بل يمكن أن يقال أن المحقق النائيني فسر كلام المشهور. ترى المشهور حينما يقول العلم بالقواعد مقصود المشهور شنو؟ القواعد الكبروية، فمو إضافة قيد جديد يتبرع به المحقق النائيني. المحقق النائيني يمكن أن يكون قد أراد تفسير كلام المشهور، وفعلا في واقع الأمر في علم الله تعالى قد يكون المشهور فعلا قصد من القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي القواعد الكبروية. يمكن لو مو يمكن. فإذا تفسير كلام المحقق النائيني بأن إضافة لقيد جديد هذا إجحاف في حق المحقق النائيني، وبذلك يرد إشكال على تعبير المصنف هنا. قال من إضافة قيد الكبروية. ليش تقول إضافة؟ حتى بسرعة نجي إحنا نشكل نقول له هذا تفسيم بالإشكال. لا، هو قول تفسير. قول المحقق النائيني فسر القواعد بالقواعد الكبروية. هذا يمكن لو لا يمكن في كلام المشهور؟ يمكن. فليش أنت تجي تتجنى على المحقق النائيني وتقول المحقق النائيني أضاف قيدا جديدا حتى نشكل عليه بنفس الإشكال صاحب الكفاية؟ نقول له إضافة القيد الجديد يعني شنو؟ يعني تسليمي بالإشكال. هاي ملاحظة على تعبير المصنف هنا من إضافة قيد الكبروية. قد يكون المحقق النائيني ما يريد يضيف قيد جديد، يريد يفسر. هذا تنبيه ذكرناه قبل أن نجيب عن محاولة النائيني. أما الإيراد على محاولة النائيني أيا كان، سواء كان أيها المحقق النائيني تقصد التفسير أو تقصد إضافة جديدة، إضافة قيد جديد، على كل حال هاي المحاولة أيضا كبعض المحاولات السابقة هاي المحاولة غير موفقة في دفع الإشكال. فإن الإجابة عن الإشكال يعني الجامع المقترح لمسائل علم الأصول لكي يكون جامعا موفقا وصحيحا ومقبولا لابد أن يتصدى بالإضافة إلى دفع الإشكالات ودفع النقوض وإخراج الأغيار. صحيح، إخراج الأغيار ودفع النقوض أمر ضروري في تصوير الجامع لمسائل كل علم. فحتى يكون الجامع مقبول وصحيح وموفق لابد أن يتكفل بإخراج الأغيار ودفع النقود. لكن من ناحية أخرى بالإضافة إلى ذلك لابد أن لا يتسبب بإخراج المسائل المتفق على أصوليتها. ومقترح المحقق النائيني وتصوير المحقق النائيني ليس كذلك مع الأسف. المحقق النائيني سلط ضوء طالب الحاجة في أعمى، سلط ضوء على أن يخرج شنو؟ أن يخرج الأصول العملية، لكن ماذا هو من ناحية أخرى أحدث شرخا في علم الأصول وأخرج الكثير والكثير من المسائل التي لا شك في أصوليتها. خذ مثالا على ذلك، مثلا المحقق النائيني بتقييد القواعد بالكبروية أخرج كل المسائل الأصولية التي تحدد المداليل اللغوية والعرفية لكثير من المواد والصيغ والهيئات. أخرج قاعدة ظهور صيغة افعل في الوجود، هاي مو صغرى كما مو كبرى كما راح نبين. أخرج قاعدة ظهور صيغة افعل في الوجود، ظهور صيغة النهي في التحريم، ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، ظهور أدوات العموم في العموم، ظهور الاسم الجنس في الإطلاق. أخرج كل المسائل التي ذكرها الشيخ المظفر رحمه الله في الجزء الأول، كل المسائل المذكورة في الجزء الأول من أصول المظفر أخرجت بهذا ببركة هذا القيد، قيد الكبروية، لأن كل هاي المسائل تحتاج شنو؟ تحتاج إلى كبرى. شنو الكبرى؟ كبرى حجية الظواهر. نقول ظهور صيغة أقم الصلاة في الآية الكريمة بالوجوب حجة، عفوا أقول صيغة افعل في الآية الكريمة ظاهرة في وجوب الصلاة، وكل ظاهر حجة، هاي الكبرى. إذن ظهور صيغة افعل في وجوب الصلاة حجة. كل هاي المسائل اللي الآن ذكرناها تحتاج إلى شنو؟ إلى كبرى، كبرى حجية الظواهر. فهاي لو مبقين كلمة الصعيد في التعريف أحسن بكثير من أن نخرج كل هاي المسائل التي لا إشكال في كونها مسائل أصولية وداخلة في هذا. المحقق النائني أخرج الصعيد وأخرج مع الصعيد الكثير من المسائل الأصولية. أضف إلى ذلك، خذ مثالا آخر، مثلا مسألة اجتماع الأمر والنهي. مسألة اجتماع الأمر والنهي اللي تقدمت علينا في أصول المظفر في بحث غير المستقلات العقلية، مثلا إذا دخل الوقت الصلاة على المكلف وكان المكلف في أرض مغصوبة، فنقول هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في آن واحد على هذا المكلف بحيث الأمر بالصلاة يقول له صلي، قوم بادر إلى الصلاة والحركات الصلاتية، والنهي عن الغصب يقول لا أقعد في مكانك ولا تتحرك ولا تتصرف في الأرض المغصوبة، يمكن اجتماع الأمر والنهي لو لا؟ خلاف تقدم في أصول المظفر. ما نريد نناقش شيخ حيدر، ما نريد نقول إيه ولا، نريد نقول خلاف تقدم. البعض قال بامتناع اجتماع الأمر والنهي، والبعض قال بالشنو؟ بالجواب. بالله بناء على الامتناع يعني شنو؟ بناء على الامتناع شنو اللي يصير؟ بناء على الامتناع يقع التعارض بين إطلاق دليل صلي وبين إطلاق دليل لا تغفل. صلي يقول له صلي 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 ولو في الأرض المغصوبة، هذا إطلاق، إطلاق دليل صلي. إطلاق النهي عن الغصب شيء يقول له لا تغصب ولو في الصلاة ولو كنت مصليا، فراح يقع التعارض بلحاظ شنو؟ الصلاة في الأرض المغصوبة. دليل صلي يقول له صلي ما لك علاقة بالغصب، دليل لا تغصب شيء يقول له لا تغصب، لا تقوم تصلي لا تغصب، فيقع التعارض بين شنو؟ بين إطلاق دليل صلي وإطلاق دليل لا تغصب. شنو الحل في حال التعارض؟ شنو نسوي؟ لو نجد مرجحا كما تقدم في مرجحات باب التعارض، لو يتساقط الدليلان في مورد الاجتماع ونرفع اليد عن إطلاق كل من الدليلين، لو التخير على ما تقدم في بحث التعارض، شنو القاعدة؟ إما أن نرجح وإما أن نقول بالتساقط وإما أن نقول بالتخير. على كل حال، على التقادير الثلاثة، نحن في مسألة الاجتماع نحتاج إلى ضم كبرى جديدة مأخوذة من باب التعارض، لو كبرى التساقط، لو كبرى التخير، لو كبرى الترجيح. فنحتاج في مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى كبرى، كبرى نأخذها من باب التعارض. دائما نحتاج إلى كبرى، إذا احتجنا إلى كبرى يعني ذلك أن مسألة اجتماع الأمر والنهي وقعت صغرى، فحينئذ تكون شنو؟ خارجة عن مسائل علم الأصول. المحقق النائني يقول هاشا أني أقول بالجواز، نقول حتى على الجواز أيضا تخرج. شلون؟ إذا قلنا بالجواز وأن المكلف يجوز أن يتوجه إليه الأمران يعني الأمر بالصلاة والنهي عن الغاصب، الجواز يعني شنو؟ يعني بقاء إطلاق دليل الأمر على إطلاقه وبقاء دليل النهي على إطلاقه، صحيح؟ بعد ما عندنا تعارض حتى نقول نرفع اليد عن إطلاق كلا الدليلين، صحيح؟ فيبقى إطلاق كل من الدليلين، وحينئذ بناء على الجواز نقول مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز تنقح صغرى لكبرى شنو؟ حجية الإطلاق. حتى إذا بقى الإطلاق، من قال أن هذا الإطلاق حجة؟ تجي الكبرى شو تقول؟ الإطلاق حجة، كل إطلاق حجة. هاي هم كبرى، هم نحتاج إلى كبرى الإطلاق. فحتى بناء على الجواز راح تخرج مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأن مسألة اجتماع الأمر والنهي تحتاج إلى كبرى أصولية هي كبرى حجية الإطلاق. فعلى أي حال سواء قلنا بالامتناع أو بالجواز، على كلا التقديرين مسألة اجتماع الأمر والنهي ستكون خارجة عن مسائل علم الأصول. هذا كله بسبب أيدي الكبروية الذي ذكره المحقق النائيني. قال نعم نعم
هذا يرد الاشكال، اما انه شيء ثمنائي اذا لم يكن من المسائل علم الاصول فلا يرد عليه هذا.
فهو شيء يقول؟
يقول في قواعد الاصول صفحه 398
كاتبها الصفحه شيخ لو تذكر اياها.
نعم ان الظاهر ان مساله الاجتماع والنهي ليس من المسائل الاصوليه وانما هي من مبادئ علم الاصول.
نعم صحيح.
وكذلك يرد انه يرد الاشكال اذا انه الاشكال اولا اللي ورد من المصنف الطيب الشهيد الصدر يقول ويرد عليه انه راح يخرج جميع ان تخرج مساله ان الانظار في الوجوب وان النهي ظاهر في
الحرمان. نفس الكلام.
نفس الكلام يرد اذا فقال، وهو صرح فيه الشيخ النائي في قواعد الاصول انه يعتبرها ان هذه تبحث مساله استطراديه، ان هذه الظهورات تبحث في علم النحو والصرف وكذلك، لكن أنه هذه المسائل ليس من علم الأصول وإنما من مبادئ علم الأصول.
نعم هذا الكلام صحيح. محقق النائيني لا يرتضي أن مسائل مباحث الألفاظ من علم الأصول، من مبادئ علم الأصول، وهكذا مسائل لغوية خارجة عن علم الأصول، وهكذا مسألة اجتماع الأمر والنهي. لكن المصنف ملاحظ المشهور الذي يعتقد، ولذلك احنا قلنا تفسير له إضافة، المصنف ملاحظ المشهور اللي يعتقدون أن مباحث الألفاظ هي من مسائل علم الأصول، ومسألة اجتماع الأمر والنهي من مسائل علم الأصول. ملاحظ المشهور ويريد يدافع عن المشهور، ما يريد يدافع على على التعريف المشهور على وفق مباني المحقق النائيني. ولذلك احنا قلنا شلون شيخنا؟ نعم. ولذلك احنا قلنا هذا قد يكون تفسير لمراد المشهور مو إضافة من المحقق النائيني. فإذا كان المشهور يريد الكبروية ويعتقد بأن هاي المسائل داخلة في علم الأصول راح يرد الإشكال.
لكن المصنف قال ويرد عليه هذا ضمير منه عاد على الشيخ النائيني عندما
قاعد أجاوبكم شيخنا ملتفت إشكالكم لطيف في محله، والنائيني ذكر هذا وأنا ملتفت لذلك، بس أقول هذا الكلام من المصنف مو على مباني النائيني، على مباني المشهور يريد يصحح تعريف المشهور. هذا أولا. نعم هذا أولا. ثانيا شيخنا، ثانيا المصنف ذكر في مقدمة الحلقات، ذكر قال ما يذكر في الحلقات لا في الحلقة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة لا تكشف عن آرائنا، حتى إذا كانت العبارة ظاهرة في ذلك، حتى إذا كانت العبارة ظاهرة في اختيار إذا قال الأقرب كذا مثلا، حتى هاي العبارة لا تدل على مراده، هو مقصوده أن يذكر المطالب على نحو التدريج، ما يريد يذكر كل شيء. هذا ملتفت إلى المصنف ومذكور هذا كما تفضلتم بالفوائد، لكن مع ذلك المصنف ما يريد يحاكم نفس مباني المحقق النائيني. قال ما قرأنا الجواب؟ قال ويرد عليه أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا، يعني شنو؟ يعني لا تقع كبرى أيضا، أيضا يعني شنو؟ أحسنتم، كما في كلمة صعيد اللي أرقتنا وريد نطلعها بقيد الكبرى، ويا نقول إحنا طلعنا ويا قيد الكبرى ويا الكلمة الصعيد بعض المسائل الأصولية. ويرد عليه أن جملة، مو مسألة ومسألتين، جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا، كظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور بعض الأوامر بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم، فإن كل هاي المسائل وغيرها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور. فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية حتى ندخل هاي الظواهر ونخرج المسائل اللغوية؟ المفروض لا فرق، لو أن نخرج الجميع لو أن ندخل الجميع. وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن الامتناع فيها يحقق، لاحظوا شوية هاي عبارة مضغوطة، قال وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن الامتناع يعني بناء على الامتناع وتعارض إطلاق الدليلين، فإن الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين إطلاقي خطابي صلي ولا تغصب، بين نفس الإطلاق وإلا من دون إطلاق ماكو تعارض، بين خطابي صلي ولا تغصب. فنحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى كبرى، كبرى مأخوذة من باب التعارض، فمسألتنا لابد أن تقع شنو؟ صغرى. بعد خوم ما يمكن أن يكون قياس واحد بشنو؟ بكبريان وماكو صغرى. هاي الكبرى إذا أخذنا من التعارض مسألتنا لابد أن تقع شنو؟ صغرى، وبذلك تخرج أيضا عن التعريف. والجواز، فإن الامتناع والجواز، الجواز في مسألة اجتماع الأمر والجواز بناء على الجواز يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق، وبذلك أيضا نحتاج إلى كبرى أصولية، فتخرج أيضا عن علم الأصول مسألة اجتماع الأمر والنهي. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخ، أحسنتم.